بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، تبين لنا الآن أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل العمد، وهو أن يقصد القتل بما يقتل غالبا، اجتماع الأمرين. والثاني شبه العمد، وهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا، كالعصا والحصى الصغيرين. والثالث قتل الخطأ، وهو لا يقصد الجناية أصلا. وتبين تقدم لنا أن قتل العمد فيه الخيار، أن صاحب الدم مخير بين القصاص وبين الدية، وما صلح عليه فهو له. وقتل شبه العمد فيه ماذا؟ فيه الدية والمغلظة والكفارة، الدية المغلظة والكفارة. وأن الصواب أن الدية تكون على العاقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية المرأة المقتولة بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة، مع أنها قتلتها بعصا. اقتتلت امرأتين، اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن الأخرى بحجر. في الرواية الثانية ضربتها بعمود فقتلتها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، مع أن هذا القتل اللي حصل بين المرأتين قتل إيش؟ من أي نوع القتل؟ شبه عمد، لأن قصدت الجناية بما لا يقتل غالبا فقتلتها، ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على العاقلة. وعرفنا من هم العاقلة، قالوا وهم العصبات الذين وهم العصبات. النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالعقل على بالدية على العاقلة، وفي رواية عند البخاري وأن العقل على عصبتها، يعني رواية البخاري هذه تبين من هم العاقلة، أن العقل على عصبتها، تبين من هم العاقلة وأنهم العصبة. ورواية أبي داود تبين أكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقلة، وهم من لا يرثون إلا ما فضل عن ورثتها، فهذا بيان أكثر للعاقلة. كل هذا تبين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الديات، كلام على الديات. قال والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء، ولكن الصواب أنه حديث يصح بشواهده، فله جاء مرسلا وله شواهد كثيرة، مرسل صحيح وله شواهد وعليه العمل. والمرسل إذا عضده العمل فهو حجة عند على الصحيح، فهذا مرسل صحيح وعضده العمل، تلقته الأمة بالقبول وله شواهد يتقوى بها، فهو حديث صحيح صحيح لغيره. هذا هو الصواب في ما يتعلق بحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، يعني لا يثبت القتل عن بينة، فإنه قود أي قصاص، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل. هذه دية النفس 100 من الإبل، لكن ما فصلت في هذا الحديث كم تكون، هل تكون 100 من بني لبون، من بنت مخاض ولا بنت لبون ولا حقة ولا جذعة، ذكور إناث، ما فصل. لكن جاءت التفاصيل في حديث أخر، في حديث أخر. فدية الخطأ، دية الخطأ جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها تكون أخماسا، تكون 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 اختلف العلماء هل هي بنت لبون ابن لبون ولا ابن مخاض، والصواب أنه ابن لبون، وأن هذه الروايات الصح ما ورد فيها أنه ابن لبون. هذه دية الخطأ أخماس 20 من 5 أنواع، بنت مخاض، بنت لبون، بحقة جذعة، هذه أربعة، هذه 24 80، والخامس 20 من إبل لبون ذكر، يعني 80 أنثى و20 ذكر كما سمعنا. هذه دية الخطأ، هذا المشهور عند أهل العلم أخذ بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. وأما دية العمد فإنها مغلظة، مغلظة تكون من 30 جذعة، 30 حقة، 30 حقة و 30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها. لا شك أن هذه أكثر ثمنا من الأولى، فرق كبير بين الديتين، 30 يعني ما فيها بنت مخاض ولا فيها بنت لبون، البنت مخاض ما لها سنة، بنت لبون ما لها سنتان، والحقة 3 والجذعة 4. هذه الآن المغلظة فيها 30 من إيش؟ حقة، بدأ بالسن الثالث، ما فيها بنت لبون السن، بنت مخاض السن الأول ولا بنت لبون السن الثاني، بدأت من السن الثالث، 30 ما قل 20 مثل الأول، 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، يعني ناقة حامل في بطونها أولادها. لا شك أن الناقة أولا كبيرة أكبر من الجذعة، وثانيا أنها حامل، فهذه ثمنها غالي كثير. ثم أيضا هذه الدية تكون على القاتل ولا على العاقلة؟ على القاتل، والعاقلة لا تتحمل شيئا، إذن هذا في تشديد على القاتل، هذا في تشديد على القاتل في قتل العمد إذا رضي أولياء المقتول بالدية وشبه العمد، فالدية تكون مغلظة، لكن في شبه العمد تحملها العاقلة، وفي العمد لا تحملها العاقلة، تكون على القاتل في ماله. الدية والكفارة كلها الدية على القاتل، ولا كفارة في قتل العمد كما هو معلوم، الكفارة في قتل الخطأ. إذن هذه الآن الدية 100 من الإبل. طيب إذا لم يعني هل في شيء ثاني غير الإبل؟ فيه ورد في الأحاديث 100 من الإبل أو 1000 بقرة أو 1000 شاة، 2000 من الغنم، أو 800 دينار أو 8000 درهم، هكذا جاء في مجموع الأحاديث عند أبي داود وغيره. 3 الآن صار فيه الإبل والبقر والغنم، وفيه الدراهم والدنانير. اختلف العلماء في الأصل، هل الأصل هو الإبل فقط والباقي تقويم، يعني الدراهم والدنانير تكون بحسب أقيام الإبل، إذا غلت الإبل زادت أو نقصت، أو تكون مقدرة ب800 دينار فقط ما تتغير، 8000 درهم ما تتغير؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف، والصواب أن الأصل الإبل، والبقر على أهل البقر، والغنم على أهل الغنم، هذه 3 أصول، يعني أهل الإبل عليهم الإبل، الإبل هي الأصل الأصيل، الأصل الأصيل، وذلك ديات الجراح مقدرة كلها بالإبل، ما فيها بقر ولا غنم كما سيأتينا. ديات الجراح، الجراح ما دون النفس الأطراف والجراح فيها إبل فقط، ما في ذكر للبقر ولا الغنم، هذا يدل على أن الأصل الأصيل والإبل. لكن أيضا قال العلماء أهل البقر عليهم من البقر، يأتي ب200 بقرة فهذه أصل، وكذلك أهل الغنم أصل، يأتي ب1000 شاة. أما الدراهم والدنانير فهي تقويم، ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه زادها لما غلت الإبل، كما جاء عند أبي داود أنه زادها فجعلها 1000 دينار، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 800 دينار، عمر رضي الله عنه زادها إلى 1000. هذا وش يدل عليه؟ ولم ينكره أحد من الصحابة، يدل على إيش؟ على أنها الدراهم والدنانير تقويم، وإلا لما جاز لعمر رضي الله عنه أن يغير شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمكن، ولا يمكن أن يقره الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. فتبين أن الدراهم والدنانير تقويم، وأنها تزيد وتنقص على حسب أقيام الإبل. هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. إذا أوعب جدعا، إيش معنى أوعب جدعا؟ يعني جدع كاملا من أوله من بين العينين إلى آخره، هذا الأنف إذا قطع من عند الجبهة إلى آخره فيه الدية كاملة. وإذا وفي أرنبته نصف الدية، الأرنبة نصف الأنف اللين، الأرنبة تطلق على المالان من الأنف فيه المنخران والحاجز بينهما، هذا نصف الأنف، لأن الأنف قصبة ومارن يسمونه مارن، الغضروف اللين هذا يسمى مارن، القصبة نصف واللين نصف، فإذا قطعت القصبة واللين فيه الدية كاملة، وإذا قطع ما لان منه المارن سمى المارن الأنف أو ثندوة الأنف أو نحو ذلك فهذا في نصف الدية لأنه نصف الأنف. هذا جاء في الحديث عند أبي داود رحمه الله أن في الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي أرنبته نصف الدية، أرنبة الأنف النصف فيها نصف الدية. وفي اللسان الدية، اللسان معروف إذا قطع ففيه الدية. طيب اللسان فيه الدية، الأنف فيه الدية، هذا يفهم منه أن الشيء الذي في البدن فيه منه واحد يكون فيه الدية كاملة، لأن ما في شيء يعوض عنه، عندنا الأنف واللسان والذكر وإيش والصلب، هذه فيه الدية، الصلب إذا كسر ففيه الدية، هذه ما في في الجسد إلا واحد، الأنف واللسان والصلب والدية والذكر إذا قطع هذه فيها الدية، وما في البدن منه اثنان ففيه نصف الدية، لأنه هذا يعوض عن هذا، مثل العينين والشفتين واليدين والرجلين والأنثيين أي الخصيتين ونحو ذلك، مثل الثندوة و يعني ما شابه ذلك من مثل استكى يعني فرج المرأة فيه جانبان شفران كل واحد فيه الدية ونحو ذلك، الأذنان، كل شيء في البدن منه اثنان ففيه إحداهما نصف الدية، إذا قطع الاثنان فيهما الدية كاملة. قل وفي الشفتين الدية، الشفتين واحدة نصف ولا فرق بين العليا والسفلى، كل واحدة فيها النصف. وفي الذكر إيش الدية يعني واحد. وفي البيضتين الدية، في واحدة نصف الدية. في الصلب الدية إذا كسر. وفي العينين الدية الواحدة النصف. وفي الرجل واحدة نصف الدية. وفي رواية في اليد خمسون، في اليد خمسون يعني نصف الدية خمسون من الإبل. وفي المأمومة، ما هي المأمومة؟ هي الشجة التي تكون تصل إلى أم الدماغ، مأمومة لأنها خرقت العظم ووصلت إلى أم الدماغ، هذه فيها ثلث الدية. وفي الجائفة التي تخرق الجوف فيها ثلث الدية، سواء خرقت البطن أو الصدر فهذه فيها ثلث الدية، يعني قال العلماء كل مجوف في البدن إذا خرق ففيه كم الثلث، مثل الرأس، الرأس مجوف إذا خرق ودخلت تجاوزت العظم ووصلت إلى الدماغ ففيها الثلث، البطن إذا خرق البطن دخلت سكين أو نحوها في البطن فيه الثلث، وكذلك الصدر لو طعن بسكين ودخلت في صدره ففيها الثلث، كل مجوف في البدن فيه الثلث إذا خرق، ولو طعنه من جنب وخرجت الطعنة من الجنب الثاني ولم يمت كم فيه؟ ثلث الدية، لأنه خرق مرتين، خرق من الجانب هذا ومن الجانب هذا، ولو طعنه طعنة ثنتين ثلاث أربع كم فيه؟ في البطن ولم يمت، طعنه واحدة اثنتين ثلاث كان فيها الدية كاملة، طعنه ست طعنات في كم؟ ديتان. كيف فيها ديتان؟ طيب البدن كله دية واحدة، لو قتله ما في له دية واحدة، كيف هنا يدفع ديتين وهو حي؟ نقول نعم، لأن عمر رضي الله عنه حكم في شخص ضربه آخر فأذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى عمر رضي الله عنه بأربع ديات والرجل حي. هذا يدل على، والحديث سنده حسن، الأثر سنده حسن، فهذا يدل على أنه إذا مات ما في إلا دية واحدة، وإذا لم يمت فكل ما ذهب فيه قدره ولو زاد، مهما زاد، قطع يده ورجله ويده الثانية ورجله الثانية، هذه كم الآن؟ ديتان، وقطع ذكره وقطع كذا وقطع كذا، هو حي، وقد يصل لأربع ديات خمس ديات ست ديات والرجل حي. ففرق بين الحياة والموت. وفي المعمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة، المنقلة تشديد القاف. ما هي المنقلة؟ قال هي الشجة التي تشق الجلد وتكسر العظم وتنقله من مكانه. ضربه في رأسي ضربة شق الجلد وخرج العظم، بان وانكسر ونقله عن مكانه، تحرك من مكانه، دخل العظم إلى الداخل لكنه لم يخرق الجمجمة. هذه فيها 15 من الإبل، تسمى المنقلة لأنها نقلت العظم من مكانه إلى مكان آخر، هشمت الجمجمة. وبعض العلماء يقصر المنقلة على الرأس فقط والوجه، الشجاجة تكون في عظام الوجه وعظام الرأس، ومنهم من يعمم لأنه ليس هناك دليل صريح يعني يقصر هذا الحديث على ما كان في الرأس والوجه فقط. والقول الثاني، الأول هو المشهور والثاني له حظ من النظر، إنه ما في دليل واضح على أن الشجاجة هذه المنقلة الهاشمة والحارسة والبازلة والهاشمة، لكن اللي فيها الديات هي المنقلة والهاشمة والموضحة، ثلاث: الموضحة والهاشمة والمنقلة. أما ما دون ذلك فيها حكومة، إذا لم تصل إلى العظم هذه ما فيها دية مقدرة. اللي فيه دية ثلاث من الشجاج: الأولى الموضحة. إيش معنى الموضحة؟ التي تشق الجلد وتوضح العظم، يعني العظم يتبين يرى، وهذه تسمى الموضحة، فيها خمس من الإبل. وإذا هشمت العظم ولم تنقله من مكانه ففيها عشر. هذه قضى يروى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وليس له مخالف، ولا ما فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن فيها قول لزيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذ به الفقهاء ليس له مخالف. والثالثة المنقلة التي هشمت العظم ونقلته، هذه فيها خمس عشرة كما في حديث عمرو بن حزم وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه فيها خلاف، منهم من يقصرها على شجاج الوجه والرأس فقط، يعني بحيث أنه لو ضربه بسكين وظهر عظم الذراع فهل في خمس من الإبل؟ المشهور عند الفقهاء لا، هذا في حكومة، في حكومة يأتي مع المراد بالحكومة. أما اللي فيه خمس من الإبل الخاصة فهي خاصة بالوجه والرأس فقط. والقول الثاني أنها عامة في جميع البدن وهو أقرب، أظنه الذي رجحه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار وفي السيل الجرار، قال لعموم الحديث وليس هناك دليل يقيد أو يخصص العموم. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، هذا في الحديث، في الحديث كل إصبع عشر من الإبل، ولا فرق بين أصابع اليد أو الرجل كلها سواء. هذا جاء في حديث عمرو، وجاء أيضا في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي السن 50 من الإبل، ولا فرق بين السن وآخر، لا فرق بين سن وآخر، القواطع أو الأنياب أو الأضراس كل سن كسر ففيه 5 من الإبل، والأسنان سواء كما جاء في بعض روايات الحديث. وفي الموضحة هي التي توضح العظم 5 من الإبل بدون كسر، توضح العظم بدون كسر. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وأن الرجل يقتل بالمرأة، إذا قتل الرجل امرأة قتل بها، مع أن دية الرجل ضعف دية المرأة كما سيأتي، لكن النفس بالنفس، يؤخذ بآية المائدة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فلا فرق بين الذكر والأنثى، إذا قتل رجل امرأة عمدا فإنه يقتل بها. بعض العلماء قال يقتل ويدفع أهل المرأة نصف دية الرجل، واضح؟ قالوا لأن دية الرجل أكثر من دية المرأة، ضعف دية المرأة، فهذا رجل قتل امرأة عمدا، فلأولياء المرأة أن يقتصوا ويقتلوا الرجل، لكن يجب عليهم نصف الدية، لأن الرجل أذهب عليه امرأة ديتها 50 من الإبل، وهم أذهبوا على أهله رجلا ديته كم؟ 100، فيكون عليهم كم؟ 50 من الإبل. هذا اجتهاد لكنه مقابل النص فلا يعتد به، لأن الله تعالى يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فلو أن صغير رجلا كبيرا قتل صغيرا فلا فرق، لو قتل شخصا في حديث الولادة وهذا شخص كبير وعالم وكريم وشجاع وكذا، ما في فرق، النفس بالنفس، كبير صغير ذكر أنثى، النفس بالنفس، إلا الحر والعبد، وهذا سيأتي الكلام عليه. وعلى أهل الذهب 1000 دينار في حديث عمرو، هنا 1000 دينار في حديث في وعند أبي داود 800 دينار، ثم زادها عمر رضي الله عنه. والجمع بينهما أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ 800 دينار مرة، وذكر في هذا 1000 دينار مرة أخرى، وخفي هذا على عمر رضي الله عنه فزاد الدية اجتهادا منه، فوافق ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في هذا التعارض. هذا شبيه بمسألة مرت معنا في المواقيت، تذكرون المواقيت، أنه لما جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قرن المنازل جور عن طريقنا، فاجتهد وقال انظروا حذوة من طريقكم، فجعل لهم إيش؟ ذات عرق، مع أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أنه قال جعل أو وقت ذات عرق لأهل العراق، لكن قال أنه خفي على عمر رضي الله عنه فاجتهد فوافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك هنا أنه اجتهد عمر رضي الله عنه فرفعها ووافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسائل الآن تبينت الديات وضابطها كما تقدم، إذا الشيء الذي ليس فيه إلا واحد الدية، فيه 2 يكون فيه نصف الدية، ما فيه 4 مثل الأجفان، 1، 2، 3، 4 كل عين فيها جفنان يغطيانها، لو اعتدوا قطع واحدا ففيه كم؟ ربع الدية، لأن الجسم فيه 4 ففيه ربع الدية. هذه القاعدة، ما في 1 الدية، ما في 2 نصف الدية، ما فيه 4 ففيه ربع الدية. لكن هنا مسألة، إذا اعتدى على عضو فأشله ولم يقطعه، اعتدى وضربه مع يده فانشلت يده وهي باقية، انشلت وهي باقية، وش الحكم؟ ما قطع، لو قطعها فيها نصف الدية، لكن ما قطع، انشلت وهي موجودة، فما ماذا عليه؟ قالوا عليه نصف الدية، فيها الدية كامل، دية اليد يعني نصف الدية، كيف فيها الدية واليد موجودة؟ قالوا لأن المنفعة ذهبت، ولا لا؟ ذهبت منفعته، فاليد الآن صارت يعني كالعدم، لا ينتفع بها، فيها الدية. إذن كل عضو اعتدى عليه فأشله ففيه ديته إلا الأنف والأذن. الأنف والأذن إن شل الأنف يعني ما يحس، لو لمس أنفه ما يشعر به، هذا ما في دية. لماذا؟ قالوا لأن صورته لم تتغير بخلاف اليد، اليد تتغير صورتها وتذهب منفعتها، والأنف لا تغير. والمنفعة ليست في الأنف وإنما هي في الخياشيم، الشم، حاسة الشم ليست في الأنف. لو انشل الشم الأنف يبقى الشم، فهو اعتدى على الأنف وصورته باقية ومنفعته باقية وهي الشم، لأن الشم ليس في الأنف وإنما في الداخل. وكذلك الأذن الصورة واحدة، حتى لو أشل لا يشعر بها، لو لمس صورتها باقية ومنفعتها في الداخل وليست في السمع في الداخل وليس في نفس الأذن. إذن يقولون هذه فيها حكومة لأن صورتها لم تتغير، إذا اعتدى على أذن شلة ففيها حكومة. ما هي الحكومة؟ قال الحكومة هي أن يقدر هذا، يعني نفرض أن هذا الحر عبد المعتدى عليه الآن، نفترض أنه عبد، نقول لو كان عبدا كم يساوي سليما وكم يساوي مصابا؟ إذا قلنا يساوي سليما 10,000 وفيه الجراحة هذه كم يساوي قد برئت؟ نقول والله هذا العبد اللي أشل الأذن ما يسوى إلا 9,000 أو نقول 9,500 أو كذا، نقصت قيمته لأن أذنه مشلولة أو أنفه مشلول نقصت قيمته. طيب كم النقص هذا؟ نأخذ نسبة النقص. كم النقص؟ 1,000 من 10، إذن كم نقصت؟ كم؟ 10. طيب ثم نرجع ما نأخذ 10,000 يعني، لا نأخذ 10 الدية، إن كان رجلا فديته 100 من الإبل فنأخذ 10 الدية، نعطيه 10 من الإبل، وإن كان امرأة فديتها النصف حتى يبلغ الثلث من ديتها، إذا كان أقل من الثلث نعطيها 10 من الإبل، إذا بلغ الثلث نعطيها النصف، كما سيأتي فيما يتعلق بدية المرأة. طيب في مسألة أخرى فيما يتعلق بالديات، وهي دية الحواس. إنسان اعتدى على شخص فأفقده سمعه وأذنه باقي، ما قطع الأذن لكن أفقده السمع، أو ضربه فأفقده الكلام صار ما يتكلم، أو ما يشم، اعتدى عليه فأفقده الشم، ماذا يكون عليه؟ قالوا كل حاسة فيها الدية كاملة. أفقده السمع فيه الدية، أفقده البصر فيه الدية، أفقده الذوق أو الكلام أو الشم، كل حاسة فيها الدية كاملة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ قضاء عمر رضي الله عنه المتقدم سنده لا بأس به، أن رجلا ضرب رجلا فأفقده عقله وسمعه وبصره ونكاحه، صار ما يقدر على الجماع، فحكم عمر رضي الله عنه بأربع ديات، ومثل هذا يشتهر ولم ينكر فيكون كالإجماع. قال النقطة القاعدة والمسألة الثالثة، اليد الشلاء والعين القائمة، هذا إنسان يده مشلولة فقطعها شخص، كم فيها؟ ها؟ نصف الدية؟ لا، ورد في الحديث ثلث الدية. وإنسان مثلا له عين قائمة، إيش معنى قائمة؟ يعني صورتها سليمة لكنه ما يرى بها، يعني بعض الناس قد يفقد بصره نسأل الله العافية والسلامة، وعينه باقية، يعني من رآه ما يشعر أنه ما يرى، ولا لا، عينه سليمة لكن ما يرى بها، فجاء شخص واعتدى عليه وفقعها، هل فيها نصف الدية؟ لا، لأنها ليست سليمة. فهذه جاء في حديث رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء بثلث ديتها، ثلث ديتها يعني ثلث دية العين وثلث دية اليد وثلث دية السن، هذا نص، وهو موافق للعدل، لأن هذه أعضاء ليست سليمة حتى يكون فيها الدية كاملة، والعدوان عليها يضر المعتدى عليه، قطع يده، لا شك وجود اليد ولو كانت مشلولة أحسن من فقدها، والعين تجمل الوجه ولو كان ما يرى بها فوجودها فيه منفعة فيكون فيها ثلث الدية كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد الذي رواه النسائي. قال واشترطوا في وجوب القصاص، عندنا الوجوب وعندنا الاستيفاء، الاستيفاء هو التنفيذ يعني متى يجب ومتى ينفذ، في شروط الوجوب وشروط للتنفيذ، فلا يجب إلا بشروط، وإذا وجب لا ينفذ إلا بشروط. طيب الآن نبدأ بشروط الوجوب. قال كون الأول كون القاتل مكلفا، هذا واضح، المكلف من هو؟ البالغ العاقل، هذا شرط واضح. شخص قتل عمدا لكنه صغير عمره 10 سنين، أخذ مسدس متعمد وأطلق على زيد من الناس وقتله، هل يقتل هذا الصبي؟ لا. طيب ما هو الدليل؟ عموم حديث رفع القلم عن 3، إذن ما في قصاص، إن هذا دون البلوغ، والبلوغ معروف يحصل بواحد من 3، اللي هي بواحدة من 3، الإنبات الشعر الخشن حول القبل، أو إنزال المني في اليقظة أو المنام، أو إيش؟ أو تمام 15، يعني تم له 15 ودخل في 16، هذه 3، وتزيد المرأة 4 وهو الحيض. إذا قتل ولم تحصل واحدة من 3 فلا قصاص. أو مجنون، مجنون أخذ سلاحا وقتل فلا قصاص لأنه مرفوع عنه القلم. الشرط الثاني كون المقتول معصوما، معصوما، أما إذا قتل غير معصوم فلا قصاص لأنه دمه هدر. من هو غير المعصوم؟ مثل الزاني المحصن، إذا ثبت زناه جاء واحد قال أعوذ بالله هذا الزاني محصن وقتله، ثابت الزنا، ثابت الزنا على هذا الزاني المحصن، أما إذا لم يثبت ما يكون في قصاص، لكن ثبت الزنا فقتله هل يقتل؟ لا، لأن الزاني هذا سيحكم عليه بالقتل، دمه غير دمه هدر لأنه سيقتل شرعا، لكن هذا يعزر لأنه ليس له أن يعتدي إقامة الحدود، هذا يرجع فيه للحاكم وليس لأفراد الناس، فمن اعتدى على هذا الزاني المحصن فإنه يعزر ولا يقتل. وكذلك لو قتل قاتل عمد، شخص عرف أن هذا قاتل عمد ثابت عليه القتل عمدا فقتله قبل أن يعفو أولياء الدم، أما بعد العفو فإنه معصوم، لكن قبل العفو مهدر الدم لأنه يستحق القتل. إذن هذه أمثلة غير المعصوم، الحربي الكافر الحربي مثلا، القاتل عمدا إذا ثبت، والزاني المحصن، وأمثل هؤلاء. فمن قتل واحدا من هؤلاء فلا قصاص. ويقول في نفس الشرط ومكافئا للجاني، أن يكون المقتول مكافئا للجاني، يعني في مكافأة بين القاتل والمقتول، المكافأة تكون في الدين وتكون في الحرية. في الدين هذا مسلم قتل معصوما لكنه غير مسلم غير مكافئ، مثل الذمي، كمسلم قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، لأن الكفار 4، أحوال الكفار 4، الذمي والمعاهد والمستأمن والحربي، أو لا يربعة، فإذا قتل الحربي فليس عليه شيء، إذا قتل ذميا وهو من له عهد الذمة، من أعطي الأمان ويبقى في بلاد المسلمين مقابل دفع الجزية، هذا الذمي، والمعاهد الذي بين إمام المسلمين وبين رئيس الكفار عهد على عدم العدوان، كلهم في دولته لكن بينهما عهد على ترك القتال، هذا المعاهدون، والمستأمن هو الذي يدخل بلاد المسلمين بعقد أمان لحاجة ثم يخرج. فلو قتل معاهدا أو ذميا أو مستأمنا فإنه آثم وعليه الكفارة والدية، ولكن ليس هناك قصاص لعدم المكافأة في ماذا؟ في الدين. هذا الأول، المكافأة النوع الثاني المكافأة في الحرية، قال ومكافأة للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر ولا الحر بالعبد. قتل الحر بالعبد هذه فيها خلاف، الأحناف يرون أنه يقتل لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا مسلم وهذا مسلم فيقتل به نفس بنفس، والجمهور على أنه لا يقتل، أن الحر المسلم إذا قتل عبدا مسلما فإنه لا يقتل. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل عندنا، ثم الفريق الأول استدلوا أيضا بحديث سمرة، حديث الحسن عن سمرة مرفوعا لا من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، رواه أهل السنن، لكن هذا الحديث ضعيف أو فيه علة في السند وعلة في المتن. أما العلة في السند فإنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن كما معلوم مدلس ولم يصرح بالسماع، فهذه علة، هذه علة في السند. في علة في المتن، ما هي العلة في المتن؟ قال الحديث في من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه، الجدع هو يراد بجدع الأنف، يعني في قصاص في النفس وفي الأطراف، والعلماء في شبه إجماع إطباق من أهل العلم على أنه لا يقتص من للعبد من الحر في الأطراف. إذن معناه أنه أخذنا بنصف الحديث الأول وتركنا النصف الثاني، فنقول إما أن تأخذوا بالشقين أو تتركوا الشقين. أما أن تقولوا أنه في قصاص بين العبد الحر في النفس ولا قصاص في الأطراف توافقون الجمهور، فهذا دليل على التناقض، وأن الحديث فيه علة، لأنه لو ثبت لوجب الأخذ به. وفي علة ثانية أيضا في المتن، وهي أن الحسن يعني علة تدل على ضعف الحديث، يعني مين في المتن لكن تدل على ضعف الحديث، وهو أن الحسن رحمه الله أفتى بأن الحر لا يقتل بالعبد. وش يفهم من هذا؟ أنه ما ثبت عنده الحديث، لأنه هو الذي يرويه عن سمرة، يعني ما ثبت عنده، معناه أنه في واسطة بين الحسن وبين سمرة، وهذا الواسطة ضعيف. ولو ثبت، لو أن الحسن سمعه من سمرة، هل يمكن أن يفتي بخلافه؟ ما يمكن، والحسن معروف من السلف ومن العباد ومن من عرف باتباع السنة، فلا يظن به أنه يعني يثبت عنده حديث سمعه من سمرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه. ففتوى الحسن هذه بخلاف الحديث تدل على أنه لم يسمعه من سمرة وأنه لم يثبت عنده. طيب إذن نقول الآن ما في دليل على أن الحر يقتل بالعبد، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، نقول هذا عام لكنه يمكن أن يخصص، وحديث من قتل عبده قتلناه تبين أنه ضعيف، فيقال ما هو الدليل، ما دليلكم أيها الجمهور على أنه لا يقتل الحر بالعبد؟ ما الدليل؟ قالوا عندنا أدلة، الأول أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عمرو بن شعيب أن عن أبي عن جده أن رجلا قتل عبده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه ومحى سهمه من سهام المسلمين وأمره أن يعتق رقبه ولم يقتل، والحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها كما ذكر الشوكاني وغيره، فيه له شواهد كثيرة يتقوى، لأن ضعفه منجبر، ضعف الحديث منجبر، فله شواهد يتقوى بها، هذا حسن لغيره، هذا الدليل. الدليل الثاني أنه ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لم يقتلا الحر بالعبد، وهذا دليل أيضا قوي يؤيد الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه وقائع اشتهرت ولم ينكرها أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد. ومما يدل على ذلك أن العلماء شبه مجمعون على أنه لا قصاص بين الحر والعبد في ماذا؟ في الأطراف. فهذا دليل على أنه لا مساواة بين الحر والعبد، هذا يؤيد أنه لا قصاص أيضا في النفس. ومما يؤيد هذا أن الإنسان لو اعتدى على عبد خطأ قطع يده خطأ فيه دية ولا القيمة؟ أجيبوا القيمة وليس في الدية. إذن هذا دليل على أن العبد لا يعامل معاملة الأحرار، وإنما يعامل معاملة إيش؟ البهائم، وأنه فيه قيمته. إذا قطع يده ففي نصف قيمته، وإذا فقع عينه في نصف القيمة، وليس فيه دية. إذن معناه أن العبد مال، فلا قصاص لا مكافأة بينه وبين الحر. هذا هو الصواب، والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا قصاص بين الحر والعبد، لكن يعزر إذا تعمد الحر قتل عبد مسلم فإنه يعزر، يعزره الحاكم بما يردعه، لأنه لا يجوز أن يترك المجال للأحرار يقتلون العبيد. كل من غضب على عبد وصار بينه وبينه مشكلة قتله، وقال كم قيمتك؟ 10,000، أنا أدفع وأقتلك الحين. هذا مشكلة، معناه أن العبيد الآن سيكون عرضة للقتل. كل من تخاصم مع عبد لزيد أو عمر قال من مشكلة، ترى قيمتك 10,000، شوفها بجيبي، أقتلك وأعطي سيدك 10,000 وانت أمرك. فهذا مشكل، هذا فيه يعني فتح باب شر. قل لا، إذا كان إذا 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 حصل فللحاكم أن يعزر بما يردعه ولو وصل إلى القتل. إذا انتشر قتل العبيد وتساهل الناس به ولم يرتدع إلا بالقتل، فللحاكم أن يقتله، ما في مانع. ففرق بين نقول هذا حكم هذا الراجح، ومسألة التعزير والتأديب هذا شيء آخر. فللحاكم أن يعزر حتى بالقتل إذا لم يرتدع الناس. ثم قال الشرط الثالث، وألا يكون والدا للمقتول. ألا يكون والدا للمقتول، يعني معناه أن الشخص إذا قتل ولده أنه لا قصاص. قال فلا يقتل الأبوان بالولد. ما هو الدليل؟ قالوا لأنه جاء عند الترمذي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال لولا أن رجلا قتل ولده، فقال عمر رضي الله عنه لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولدي لقتلتك به. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد يتقوى بها. هذا هو الصواب، أن الوالد لا يقتل بولده، هذا خاص بالأب والأم، أما الجد فليس كذلك. أولا للحديث، ثم ثانيا لأن شفقة ورحمة الوالد تأبى أن يتعمد قتله، هذا بعيد جدا. أن الأصل أن الله تعالى فطر الوالدين على محبة الأولاد والشفقة العظيمة، فيبعد أن يقتله. فإذا قتله فلا يقتل به، هذه الأمور نادرة ولا تفتح باب شر، لكن يقال هذا خاص بالوالد بالأبوين فقط. أما الجد فليس كذلك، أن الجد ما عنده من الشفقة والرحمة كما عند الأب، وكذلك الجدة ليس عنده من الرحمة والشفقة ما عند الأم. هذا الحكم خاص بالأبوين فقط، أما الأجداد فلا. إذن هذا هو الصواب، أنه لا يقتل الوالد بولده، لكن لا شك أنه يعزر بما يردعه إذا تعمد قتله، للحاكم أن يعزره، لكن الكلام على القصاص. ثم قال الشرط الرابع، ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. هذه الآن شروط التنفيذ، الآن شروط الوجوب كم صارت الآن؟ الأول كون القاتل مكلفا، الثاني كون المقتول معصوما، والثالث كونه مكافئا للقاتل في أمرين، في الإسلام وفي الحرية، والرابع ألا يكون القاتل والدا للمقتول. هذه أربعة شروط، إذا توفرت وجب القصاص. طيب، ثم يأتينا التنفيذ. التنفيذ لابد له من شروط. الشرط الأول قال اتفاق الأولياء المكلفين. من هم الأولياء؟ من هم الأولياء؟ هم الورثة، هم الورثة، يعني هم الذين يرثون ماله ودمه، فغير الورثة ما لهم حق في المطالبة في القصاص. قتل هذا الشخص، من هم الورثة؟ الزوجة، واحد، الأولاد، عنده أولاد ذكور وإناث، الأب، الأم، الإخوة ما لهم حق الآن لوجود الأبناء، لأن الإبن يحجب الأخ، فالإخوة الآن ليسوا من الأولياء. إذن الدم محصور في الورثة، فلا يقام القصاص حتى يجمع الورثة على المطالبة بالقصاص. فلو كانوا 10 وطالب 9 وعفى 1، هل يقتص؟ لا، ما يقتص، لأن الدم لا يتجزأ. الآن وجب أن يعتق كم؟ أن يعتق عشره. هل يمكن أن يقتل 19 القاتل ويترك العشر؟ لا. إذا عفى واحد فإن العفو يسري ويعفى عنه. لكن بالنسبة للدية، الدية نقول ما في إشكال أنها تتبعض، فإذا عفى شخص عن القصاص سقط القصاص. ثم ننظر في الدية، الدية الآن 10، إذا عفى واحد سقط حقه، عفى 2 سقط حقه، كل من عفى سقط نصيبه من الدية. فلو عفى 5 أصحاب الدم، أولياء الدم 10 من الأبناء حق متساوي، عفى 5 عن القصاص والدية، وش الواجب الآن؟ نصف الدية، يجب نصف الدية حق 5 الذين لم يعفوا. الدية ما في إشكال أنها تتبعض، قد تعفو البنت ولا يعفو الولد فيسقط كم؟ ثلث للذكر مثل حظ الأنثى، يسقط عنه ثلث ويجب عليه ثلث الدية، وهكذا. إذن الشرط الأول اتفاق الأولياء المكلفين، المكلفين. طيب إذا كان في بعض الأولياء غير مكلفين، فيه بعض واحد مجنون أو فيه صغار، ما هو الحكم؟ قالوا يحبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. الصغير هذا عمره يوم، كم سيحبس القاتل؟ 15 سنة، حتى يكبر هذا الصغير ويطالب بحقه، إن عفى سقط القصاص وإن طالب فإنه يقتص، لكن بشرط أن يكون بقية الأولياء لم يعفوا منهم أحد. هذا واضح، إذا عفى واحد من أولياء المكلفين هل نحتاج إلى انتظار الصغير؟ لا ما نحتاج، لكن إذا أجمع الأولياء المكلفون وعندنا صغير نقول ننتظر لعل هذا الصغير أن يعفو فيسقط القصاص. إذن يحبس المقتول. وقد حبس معاوية رضي الله عنه رجلا قتل، حبسه حتى بلغ الصغير، حبسه قرابة 15 سنة حتى بلغ الصغير، ثم طالب بالقصاص فقتل القاتل. طيب المجنون، المجنون مشكل، المجنون مشكل، ربما ما يفيق الصغير، يعني بإذن الله إما أن يبلغ وإما أن يموت، إما أن يموت صغيرا وإما أن يبلغ. لكن المجنون الغالب أن المجنون، نسأل الله العافية، الجنون المطبق أنه يندر أن يفيق، لا سيما إذا كان الجلول خلل في العقل، أما إذا كان المس من الجن يمكن أن يشفى بإذن الله، لكن أحيانا يكون الجنون خلل في العقل فهذا ما له علاج. طيب ماذا نصنع؟ قالوا إذا كان الجنون لا يرجى الإفاقة فإنه يرجع إلى ولي المجنون، ولي المجنون يحل محله، إما أن يعفو وإما أن وإن عفى إما أن يعفو إما أن يقتص، وإن عفى فإنه لا يعفو مجانا، لأن الدية حق للمجنون فليس للولي أن يسقطها. فينظر الولي في المصلحة، إذا كان القاتل قد تاب وندم ويرجى أنه إن شاء الله يكون رجلا صالحا في المجتمع وأن العفو أولى، عفى للمصلحة، ولكن لا يعفو عن الدية، لأن الدية مال وهي حق للمجنون فليس له أن يسقط المال، له أن يعفو عن القصاص فقط. أما الدية فليس له العفو عنها، لأن حق المجنون يأخذ الدية وينفق على المجنون منها. إذن الأقرب والأعلم أن المجنون الذي لا يرجى إفاقته أنه يحل محله وليه. قال الشرط الثاني الأمن من التعدي في الاستيفاء. الأمن من التعدي، الأمن من التعدي يعني إذا كان القاتل امرأة حاملا هل يقتص منها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قتل المرأة هذه سيكون فيه قتل للولد الذي في بطنها، فلا بد أن تترك حتى تلد وحتى ترضع الولد إذا لم يكن هناك أحد يرضعه لئلا يموت الولد، لا سيما في الزمن السابق يعني ما كان في حليب صناعي مثل الآن، فربما أنهم لا يجدون مرضعة فلا يعيش الولد إلا بحليب، فإذا لم نجد مرضعة وجب ترك الأم حتى ترضعه. ثم قال المؤلف وتقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة، وهذا الصواب من أقوال أهل العلم ولا شك فيه في أنه هو الصواب، تقتل الجماعة بالواحد يعني إذا اجتمع ثلاثة أو عشرة وقتلوا شخصا هل يقتلون؟ نقول نعم يقتلون، لأنه لو لم نقتل الجماعة بالواحد ما النتيجة؟ أجيبه أنه سيكون هذا سببا في القتل، كل من أراد أن يقتل شخصا جاء معه باثنين أو ثلاثة وقتلوه وقالوا والله ما علينا قصاص، النفس بالنفس كيف نقتل خمسة بواحد؟ ما يمكن، الخمسة خمسة أنفس هذا نفس واحدة، النفس بالنفس إذا ما في قصاص إذن هذا يفتح باب شر، فينسد باب القصاص، لأنه لا يعجز أحد أن يأتي ولو بواحد من أهل الشر ويقتلون شخصا. فإذا قتل جماعة شخصا فننظر، هذا ينقسم إلى قسمين، له حالة، الحالة الأول أن يكونوا متواطئين متفقين على قتل هذا الشخص فيقتلون مطلقا بلا تفصيل، حتى الحارس الذي كان يحرسهم يقتل معهم، قال يا فلان تخلك في طرف الطريق هنا حتى تشوف إذا جاء أحد علمنا، واحد خلك أنت في طرف الشارع من هنا وكذا، وقتل البقية يقتل الجميع، حتى الذي كان يحرس يقتل معهم، هذا واضح. ودليله حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا غلاما فقتلهم عمر كلهم رضي الله عنه، وقال لو اشترك فيه، وفي اللفظ الآخر لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به، ولم ينكر فصار كالإجماع. الحالة الثانية أن لا يكون هناك تواطؤ، إنما حصل قتل اتفاقا، يعني هذا بينه وبين هذا بين الثاني ثار، هذا يريد قتل زيد حاقد عليه فبدأ يضربه، وجاء الثاني صدفة وجد هذا يضرب زيدا وهو عدو له فجاء وشارك معه في الضرب حتى قتلوه، هل يقتص منهم؟ نقول هذا فيه تفصيل، إذا كان فعل كل واحد صالحا للقتل فإنهم يقتلون به، وإذا كان فعل كل واحد لا يصلح للقتل أو كان بعضهم يصلح فعله للقتل وبعضهم لا يصلح يقتل من كان يصلح فعله للقتل ولا يقتل الثاني. واحد معه سكين واحد معه عصا وضربوه، لكن صاحب السكين طعنه والثاني ضربه بعصا مع رأسه ومات، ننظر نقول هذا والله العصا صغير ولو ما طعن ما يموت من ضربة العصا، إذن القاتل الذي طعنه بالسكين فيقتل الطاعن ولا يقتل الضارب بالعصا، لأن ننظر في القتلة في الضربة القاتلة هي ممن، فنقول من صاحب السكين أو من صاحب المسدس أو نحو ذلك، واحد رماه بالمسدس والثاني طعنه بالسكين مع كتفه، القاتل هو الرامي بالمسدس لأن رميته جاءت في مقتل، بالعكس واحد رماه مع رجله والثاني طعنه مع صدره، من الذي يقتل؟ الطاعن، والرامي بالمسدس هذا ما يقتل له حكم آخر، يعزر ودياه وكذا، لكن ما يقتل. الذي يقتل هو الطاعن، هذا إذا كانوا لم يتفقوا على قتله فينظر فعل الصالح القتل. لو أنه شخصا ذبحه وجاء الثاني وبقر بطنه، من القاتل؟ الذابح، لأنه سيموت من الذبح سواء بقر بطنه ولم يبقر بطنه. فإذا القاتل هو الذي فعله يصلح للقتل، أما الثاني فإنه يعزر وليس فيه وليس عليه قصاص. قال: ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدي. هذا الآن القصاص في ما دون النفس في الأطراف والجروح، في قصاص قوله تعالى: والجروح وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا القصاص في النفس. ثم ما دونه الأطراف: والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ففي قصاص فيما دون النفس لكن بشروط. قال: الأول يقاد كل عضو بمثله، لابد من التماثل بين العضوين في الاسم والموضع، في الاسم والموضع، اليد باليد، اليمين باليمين، لو قطع اليمين ما يجوز تقطع اليسار، فقع العين اليمنى تفقع العين اليمنى، ولا يجوز فقع العين اليسرى، لابد من التماثل في الاسم والموضع. الإصبع قطع الخنصر من اليد اليسرى، يقطع الخنصر من اليد اليسرى. لو فرضنا أن الجاني خنصره مقطوع، واحد خنصره مقطوع وقطع خنصر شخص آخر، هل نقطع اليمنى خنصر من اليد اليمنى؟ الجواب لا، لابد من التساوي في الاسم والموضع، هذا هو القصاص العدل، أنه يقطع العضو الذي قطع، نفس الاسم والموضع أيضا إذا أمكن، لأنه أحيانا ما يمكن. الطعنة في البطن فيها قصاص ولا ما فيها قصاص؟ يقول ما فيها قصاص، لأنه هذا طعنة وجد سليمة، ما اخترق المعدة والكبد وكذا، فربما لو طعناه قصاصا لجاءت في المعدة أو في الكبد وكذا وأدت إلى الموت، صارت أكثر لأنه طعنه، فبقدر الله الطعنة لم تخرق الأمعاء ولا المعدة وهي غائرة، لكن جاءت بين الأمعاء. فلو طعنه الجاني المجني عليه صاحب الحق، لو طعن الجاني يمكن إيش أن تأتي في الأمعاء أو في المعدة ولا يحصل العدل، يكون أخذ أكثر من حقه. وبعض العلماء يقول إذا أمكن ضبطه، إذا أمكن ضبطه يعني الوسائل الحديثة فيمكن، لأن العلة معقولة، يعني الطب تقدم الآن، فلو طعن تحت نظر الأطباء وكذا يمكن أن يطعن كما فعل ولا يتعدى، فلا بأس، هذا يرجع فيه إلى الواقع وتقدم الوسائل. لقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ثم قال: ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث، إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. المرأة دية ونصف دية الرجل، ما هو الدليل؟ أقول: ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دية المرأة نصف دية الرجل، لكن الحديث فيه ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها. يقول: ضعفه البيهقي أي الحديث، ولكنه ثبت عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما، ولم يخالف فيه إلا شذوذ، وحكي إجماعا. يعني هذا فيه قول هؤلاء الصحابة الثلاثة ولم يخالفهم أحد وحكي إجماعا، فهذا يجبر ضعف الحديث. طيب، وما دون الثلث كالرجل، دون ما دون الثلث كالرجل، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وفيه ضعف لكنه يتقوى بقول سعيد بن المسيب السنة. إذن هذه الآن أحاديث فيها شيء من الضعف، لكن بعضها يقوي بعضا، تقوى أيضا بقول الصحابة رضي الله عنه. إذا خلاصة هذه المسألة أن المرأة إذا قتلت خطأ فديتها كم؟ 50 من الإبل، نصف دية الرجل. طيب إذا كان اعتدي عليها بقطع أصبع كم فيها؟ كم ديتها؟ 10 من الإبل ولا لا؟ إذا قطع أصبع واحد ديته 10 من الإبل، إذا قطع أصبعان في 20، إذا قطع 3 30، إذا قطع 4 كم؟ 20، لأنه بلغ الثلث، ما دون الثلث مثل الرجل، الأصبع 10، أصبعين 20، 30، 4 ما نقول 40 لأنه وصل الثلث وتعدى فيكون 20. هذا يروى عن سعيد بن المسيب أنه سأله ربيعة اللي يسمى ربيعة الرعي، قال امرأة قطع أصبعها كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قال كم أصبعين؟ قال 20. 3 قال 30. قال 4 قال 20. فأورد عليه ربيعة قال أفحينما عظمت إصابتها واشتد كربها ونحو هذا نقص عقلها، يعني حينما زادت الجناية ينقص تنقص الدية، يعني كان هذا فيه تناقض. فغضب سعيد رضي الله عنه وقال عراقي أنت، لأن أهل العراق معروفون بالرأي ومعارضة النصوص. قال عراقي أنت؟ قال لا، ولكن جاهل متعلم أو عالم متثبت. فقال السنة يا ابن أخي، واختلف العلماء في التابعي إذا قال السنة هل يكون مرفوعا مرسلا أو يكون موقوفا عليه، يعني هل يقصد بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حديثا مرسلا، أو يقصد بالسنة سنة الخلفاء الراشدين فلا يكون مرفوعا. هذا فيه خلاف، والأقرب الله أعلم أنه في مثل حال سعيد بن مسيب من كبار التابعين رضي رحمه الله أنه إذا قال السنة فهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث مرسل ويعضده الحديث الضعيف، فبعضهما يشد عضد الآخر، ولا سيما أنه مرسل سعيد وهو رحمه الله من كبار التابعين وغالب مراسيله صحيحة. طيب عرفنا دية الرجل والمرأة، بقي دية الذمي، كم دية الكتابي؟ دية الكتابي على النصف من دية المسلم، ودية كما جاء في السنن، دية المجوسي 800 درهم كما قضى به عمر رضي الله عنه. هذه يعني ما يتعلق بالديات. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على الحدود، فقال كتاب الحدود الأول في القصاص والآن في الحدود، فرق بينهما. لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم، هذه شروط إقامة الحد، على مكلف، هذا واضح أن الصغير والمجنون مرفوع عنهما القلم، لكنه يعزر يؤدب، الصغير لو شرب الخمر ما يحد لكنه يعزر، إذا سرق الصغير فإنه يعزر ويؤدب ولا تقطع يده. ملتزم، ما المراد بالملتزم؟ قال الملتزم هو المسلم والذمي الذي يلتزم أحكام الإسلام، أحكام البلد. أما غيرهما كالمستأمن الذي يدخل لحاجة ثم يخرج، والمعاهد والحربي، فهؤلاء لا تقام عليهم الحدود لأنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام. هذا مستأمن، دخل كافر، دخل بأمان لحاجة ثم يخرج، فإذا سرق هل نقطعه؟ لا، يعزر يؤدب وكذا ويمنع من فعل المحرمات وكذا، لكنه لا يقام عليه حدود الإسلام لأنه لم يلتزم شريعة الإسلام، إنما دخل لحاجة ثم يخرج، وهو مجوسي أو بوذي أو وثني، فلا نقيم عليه أحكام الإسلام لأنه غير مسلم، غير مسلم، كيف نقطع يده بحكم الإسلام وهو وثني يعبد البقر ويعبد الشمس وكذا؟ هذا ما يقام عليه حد الإسلام، لكنه يغرم ما سرق ويؤدب لأنه تعدى الحدود، لأنه دخل بلاد المسلمين بإذن وأمان، فيجب عليه أن يحافظ على البلد وعلى البلد ولا يعتدي، فإذا اعتدى يؤدب ويردع لكن لا تقام عليه الحدود، لأن الحدود تطهير، الحدود تطهر العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب من هذه القاذورات شيئا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستر الله فأمره إلى الله. فهذا مجوسي وثني ما نقيم عليه الحد، لكن نمنعه من الإفساد ونؤدبه. أما الذمي، اليهودي والنصراني وغيرهم ممن يدفع الدية، يدفع الجزية، هل يقام عليه حد الإسلام؟ هذا فيه خلاف. من العلماء من يقال إنه يقام عليه حد الإسلام، أن الله تعالى يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فاحكم بينهم بالقسط. القسط هو العدل، الإسلام. ولكن الصواب أنه لا يقام عليهم إلا ما اعتقدوا تحريمه وما فيه حد في شريعتهم كالزنا، هذا يقام عليهم لأنه في التوراة. وأيضا إذا تحاكموا إلينا، أما إذا فعلوا شيئا فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا فإننا لا نقيم عليهم حد الإسلام، لأنهم لم يعتقدوا أو لم يدخلوا في الإسلام، فلا نلزمهم بأحكام ليست في دينهم ولم يأتوا يتحاكموا إلينا. إذن نقيم عليهم حد الإسلام في حالتين: الأولى، ألكم معي الأولى، إذا تحاكموا إلينا، لأن إذا تحاكموا إلينا ما نحكم بالتوراة وبالإنجيل، نحكم بالقرآن. والثانية، الحالة الثانية، إذا كان موجودا في شريعتهم كحد الزنا فإنه موجود في التوراة. ثم قال: عالم بالتحريم وليس عالم بالحد. إنسان سرق، يعلم أن السرقة حرام فسرق، ولكنه ما يعرف أن فيها القطع، فلما أردنا أن نقطعه قال: والله ما علمت أن فيه قطع، لو عرفت أنه تقطع اليد ما سرقت. هل تقطع ولا لا؟ تقطع، لأنه يكفي أن يكون عالما بالتحريم. أما العلم بالحد فليس شرطا، لأنه عاصي الآن منتهك لحرمات الله، فيؤدب بما جاء في الشرع ولو كان لا يعلم الحد. واضح؟ إذن الشرط والعلم بماذا؟ بالتحريم، وليس العلم بالحد. وهل يقبل منه أم لا؟ هذا فيه تفصيل. الأصل أنه لا يقبل. إذا مسكنا زانيا قال: والله ما أدريت أن الزنا حرام. مسكنا سارقا قال: والله ما علمت أن السرقة حرام. هل نقبل؟ لا، أنه لو قبلنا لسهل على كل أحد أن يدعي الجهل، لكن هذا لا يقبل إلا إذا دلت القرائن على أنه جاهل. مثل شخص حديث عهد بإسلام، أسلم أمس وزنى اليوم ما يدري صحيح، أو سرق ما يعلم، أو إنسان يعيش في بادية بعيدة في الهجر البعيدة النائية، ما عندهم علم ولا علماء، وما علم أن هذا الشيء حرام، فهذا يقبل منه. أما من يعيش بين المسلمين فلا يقبل منه. قال: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه، لأن هذا يحتاج إلى قوة. القتل، قتل الزاني والجلد والقطع، هذا يحتاج إلى قوة، فلو ترك لأحد الناس صارت فوضى. إذا جاء شخص وقطع يد السارق، فالسارق سيأتي غدا ويقطع يده أو يقتله، فيفتح باب شر، فلا يقيمه إلا الحاكم. فإذا وجد الإنسان من يسرق أو يزني فيرفعه إلى الحاكم ولا يقيمه هو. إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما جاء عند مسلم قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذا قول علي رضي الله عنه. وجاء عند مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم فليبعها. قال: فليجلدها. فالسيد له أن يجلد عبده إذا زنى، لكن هل له أن يقطع يده إذا سرق؟ هذا فيه خلاف. قال: والصواب أنه يقيم غير الجلد كالقطع، لفعل عائشة رضي الله عنها، فإنها قطعت عبدا لها سرق، ولأن السيد مأمون على رقيقه من الزيادة والعدوان. هذا يعني هذا أصحاب هذا القول استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها أنها قطعت يد عبد لها سرق، فيقولون هذا يدل على الجواز، لكن ينبغي ألا يفتح الباب لئلا يكون ذريعة للعدوان على العبيد. لكن إذا كان السيد عدلا ولا يتهم وثبتت عنده السرقة فلا مانع أن يقطع يده. قال: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، لقوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا في النساء، في الزانيات من المماليك نص في الزانيات. طيب الزاني الذكر الدليل ما هو؟ القياس على الأمة، لأن الدليل ورد في الأمة، وهذا يقاس عليها بجامع الرق في الاثنين، هذا رقيق وهذا رقيق، فلا فرق بينهما سواء كان رجلا أو امرأة، ولا رجم على الرقيق، لأن الله تعالى يقول: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والذي على المحصنات شيئان: الجلد والرجم. ومعلوم أن الرجم يتنصف ولا لا؟ لا يتنصف. فإذا علم أن المراد به الجلد وأنه لا رجم، لأن الرجم لا يتنصف. ثم قال: حد الزنا. فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. لو أن شخصا أتى امرأة أجنبية في دبرها، أولج ذكره في دبرها ولم يلجه في الفرج، فهل يكون زانيا أو يكون متلوطا؟ يعطى حكم الزنا ولا حكم اللواط؟ نقول يعطى حكم الزنا، إذا فعلوا في ذكر فهو لواط، يعطى حكم اللواط يقتل، وإذا فعلوا في امرأة فإنه يكون زنا. إذن هذا المعروف عند العلماء أن الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، لا فرق بين أن يأتيها في القبل أو في الدبر، كله يعامل معاملة الزنا، يكون زانيا ويقام عليه حد الزنا. إن كان محصنا، ما هو من هو المحصن؟ المحصن عرف المقال، وهو الذي قد تزوج، هذا واحد. وواطئ يعني في الفرج، لو عقد ولم يطأ فليس بمحصن، تزوج ووطئ، لو وطأ في زنا بدون زواج فليس بمحصن. إذن لابد أن يتزوج وأن يطأ في الفرج وهما حران، فلو تزوج وهو عبد ثم عتق فليس بمحصن. إذن تزوج وجامع وهو حر مكلف، فلو تزوج وهو صغير ابن 14 قبل البلوغ ولو أولج ذكره في فرج امرأته ثم بلغ ثم زنى قبل أن يجامع امرأته فليس بمحصن. طيب لو طلق، تزوج وهو حر وجامع امرأته ثم طلقها ثم زنى بعد ذلك، محصن ولا غير محصن؟ محصن، لأن الشروط تنطبق عليه، أنه تزوج وجامع وهو حر بالغ، فهذا محصن. يقول: فهذا يرجم حتى يموت والعياذ بالله، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم ماعز والغامدية وغيرهما. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه عاما، لقوله عليه الصلاة والسلام: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. الآية ما فيها ذكر التغريب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفتم في دين الله، ما في ذكر التغريب، لكن التغريب يؤخذ من حديث بريدة رضي الله عنه الذي رواه مسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والحكمة من التغريب ظاهرة حتى يبعد عن مكان المعصية، لأن الزنا والعياذ بالله تكرر، إذا زنى بامرأة فإنه قد يعاود المرة بعد المرة، لأنه انكسر الحاجز وحصل بينهما مواطأة على الحرام فقد يتكرر، وهذا هو المعروف في الواقع. فإذا أردنا أن نصلح هذا الزاني نجلد 100 جلدة ثم نغربه، أي ننفيه إلى بلد آخر، لكن ينبغي أن يختار له البلد الذي لا يكون الزنا فيه منتشرا، من أجل أن يبتعد عن محل المعصية وينسى سنة كاملة، لعله ينسى تلك الفعلة الشنعة. هذه الحكمة من التغريب، فيه تعذيب لا شك، فيه تعذيب وفيه إصلاح. لأن المراد من الحدود التطهير والإصلاح. إلا المحصن فإنه يرجم لأنه خبيث، إذا زنى وقد أنعم الله عليه بالحلال فلا عذر له، فإنه خبيث فلا يعني يقتصر على شيء دون الموت، يرجم حتى الموت والعياذ بالله. قال: ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادتهم. الإقرار لا يحتاج إلى تكرار، المؤلف يقول 4 مرات، ما هو الدليل؟ قالوا: لأن ماعزا لما قر أول مرة لم يرجمه النبي عليه الصلاة والسلام، تركه أعرض عنه، قال: لعلك قبلت، لعلك غمزت، وتركه حتى جاء الثانية وتركه، جاء الثالثة وتركه، جاء الرابعة، فلما جاء الرابعة سأل عنه: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: أحسن؟ قال: نعم. سأل قومه: هل به جنون؟ قالوا: لا. فرجمه بعد الرابعة. هل في هذا دليل على أن الإقرار لابد يكون 4 مرات؟ نقول: لا، في الواقع ما في دليل. الغامدية لما قرت مرة رجمه، قالت: لعلك تردني كما رددت معزا، والله إني لحبل من الزنا. قال: إما لا فاذهبي حتى تضعيه، يعني ما أمرها أن ترجع 4 مرات، قبل إقرارها ولكنه أخر الرجم حتى تضع الولد. إذن نقول: الإقرار الأصل أنه يكفي مرة، إذا أقر مرة بدون إكراه فإنه يصح ويقام عليه الحد، لكن الرد لا لأجل أن الإقرار لم يثبت، لكن لأجل أن يتوب. فمن جاء تائبا فإنه يسن للحاكم أن يرده المرة والمرتين والثلاث إلى 4، لعله أن يتوب بينه وبين الله، لأن هذا هو الأولى والأفضل. وأما إذا مسك ولم يتوب، إذا قبض عليه وأقر مرة واحدة فإنه يكفي، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ما قال: إن اعترفت 4 مرات، لا، قال: فإن اعترفت فارجمها، لأنها غير تائبة، ما جاءت تائبة، فيكفي الإقرار مرة. هذا هو الصواب، إذا قر مرة بدون إكراه فإنه يكفي ويقام عليه الحد. فالثبوت يثبت بشيء ثاني وهو شهادة 4. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، يعني ما يثبت إلا 4، إذا لم يأتوا 4 لا يثبت حد الزنا ويجلدون جلد حد القذف. قال تعالى: الزاني والزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. وعن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أي بحكم آخر وقد نزل، وهو حكم الجلد أو الرجم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، أي بالحكم الجديد. البكر بالبكر جلد 100، هذا لا مفهوم له، البكر بالبكر، يعني لو زنى بكر بثيب، الرجل بكر والمرأة ثيب، فإن البكر يجلد والمرأة ترجم، الثيب يرجم، لكن البكر بالبكر هذا يعني إذا كان هذا بكر وهذا بكر يجلدون، وإذا انعكس فكل يأخذ حقه. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. الجلد والرجم اختلف العلماء، هل يجمع للثيب بين الجلد والرجم؟ هذا فيه خلاف، منهم من قال أنه يجمع له لظاهر الحديث، لأن علي رضي الله عنه جلد امرأة زنت يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أكثر أهل العلم على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وأن هذا الحديث منسوخ، والناسخ له هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، فدل على نسخ الجلد مع الرجم. وكذلك في المرأة التي زنت مع العسيف قال واغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، ما قال اجلدها ثم ارجمها. فهذا هو الصواب، أن المحصن يكتفى بالرجم فقط بدون جلد. ونقف على قول المؤلف حد القذف، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.